السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كما تعلمون أيها الناس أننا شرعنا في سنة هجرية جديدة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه السنة وما بعدها من السنوات شاهدة لنا بالخيرات وبفعل الأعمال الصالحات، لا شاهدة علينا بالذنوب والمعاصي والسيئات. أيها المسلمون عباد الله، تم اختيار شهر الله المحرم أن يكون مبدأ للسنة الهجرية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا في شهر ربيع الأول، ولكن تم الاختيار لهذا الشهر العظيم، ألا وهو شهر الله المحرم، أن يكون مبدأ للسنة الهجرية. قال بعض العلماء: لأنه الشهر الذي ينصرفون فيه الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، ينصرفون في هذا الشهر راجعين إلى بلدانهم. فنعم عباد الله، فمن هنا تم اختيار هذا الشهر، ألا وهو شهر محرم، أن يكون مبدأ للسنة الهجرية. معاشر المسلمين، هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك له فضائل عظيمة وله ميزات كريمة، منها أنه أحد أشهر الحرم كما هو معلوم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وجاءت السنة النبوية ببيان هذه الأشهر الحرم، كما جاء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه هي أشهر الحرم، وسميت بذلك أو قيل لها أشهر الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى حرم القتال فيها، ولأن لها عند الله عز وجل حرمة عظيمة. نعم عباد الله، وكانت على هذا الترتيب وعلى هذا النسق، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، من أجل أداء مناسك الحج والعمرة، فكانت على هذا الترتيب: 3 سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر مفردا وهو شهر رجب، وما ذاك إلا لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم شهر قبل شهر الحج وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، فينطلق حجاج بيت الله الحرام آمنين مطمئنين لأداء مناسك الحج. وأما شهر ذو الحجة فهو الشهر الذي تؤدى فيه مناسك الحج، وأما شهر محرم فهو الشهر الذي ينصرفون فيه الحجاج ويرجعون إلى بلدانهم، وأما شهر رجب فهو ذلك الشهر في وسط الحول، صار من أشهر الحرم من أجل أداء العمرة وزيارة البيت الحرام، هكذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. أيها المسلمون عباد الله، ومن فضائل هذا الشهر المبارك ألا وهو شهر محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا ورغبنا أن نكثر من الصيام فيه، فهو شهر عظيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري قال عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن حميد ابن حمير الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ففي هذا الحديث أيها الناس حث من الرسول صلى الله عليه وسلم وترغيب منه عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصيام في هذا الشهر العظيم ألا وهو شهر الله المحرم. وتأمل يا عبد الله كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر إلى الله وأضافه إليه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا دليل على شرف هذا الشهر وعلى فضله العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيف إليه من مخلوقاته إلا المخلوقات العظيمة المخلوقات الشريفة، ويدل على شرف ذلك المخلوق وعلى فضله العظيم عند الله سبحانه حيث أضافه إليه. فالله الله عباد الله هذا يعتبر من السنن المهجورة الإكثار من الصيام في شهر محرم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حثنا أن نكثر من الصيام فيه. وقد يقول قائل لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شهر محرم مع حثه وترغيبه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شوال فكان أو في شعبان فكان يصوم شعبان إلا قليلا. أجاب أهل العلم كالإمام النووي في شرح مسلم بجوابين: الجواب الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم صلى الله عليه وسلم بفضل الصيام في هذا الشهر إلا مؤخرا في آخر حياته، فحينئذ لم يتمكن صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك. الجواب الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما كانت تعرض له بعض الأعراض التي تمنعه من الصيام في شهر محرم كالمرض والسفر ونحو ذلك من الأعذار. فنعم عباد الله، فنعم أيها المسلمون، هذا يعتبر من فضل هذا الشهر المبارك. ومن فضل هذا الشهر المبارك ما فيه من ذلك اليوم العظيم ألا وهو يوم عاشوراء، اليوم العاشر من هذا الشهر العظيم، اليوم العاشر من هذا الشهر المبارك. هذا اليوم أيها الناس له حرمة قديمة وفضيلة عظيمة. نعم عباد الله، وصومه لفضله صامه وكان معلوما صومه عند الأنبياء، فقد صامه نبي الله موسى عليه السلام شكرا لله سبحانه وتعالى لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لربه سبحانه وتعالى. هذا اليوم كانت اليهود تصومه في المدينة، هذا اليوم كانت قريش تصومه في الجاهلية، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم له أربعة حالات مع هذا اليوم العظيم، صيام النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا اليوم العظيم على أربع حالات. الحالة الأولى أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا اليوم في مكة، في مكة لأن قريش كانت تصومه ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه. الحالة الثانية لما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود تصوم هذا اليوم وتعظمه فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، كما جاء بالصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لليهود نحن أحق وأولى بموسى منكم، أي باتباعه والاقتداء به، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وحث على صيامه، وصار صومه واجبا على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى كان السلف والصحابة رضي الله عنهم يصومون صبيانهم، كما جاء في حديث الربيع رضي الله عنها قالت فكنا بعد نصومه ونصوم صبياننا وأطفالنا ونعطيهم اللعبة من العهن إذا طلبوا الطعام وبكوا لفقدان الطعام، أعطوهم اللعبة من العهن أي من الصوف، يتسلون بهذه اللعبة ويلتهون بها حتى يأتي وقت الإفطار. أما الحالة الثالثة لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيام هذا اليوم، ترك الأمر، ولكن فكان من شاء صام ومن شاء ترك، فنسخ الوجوب ولكن بقي الاستحباب، هذا هو الصحيح، بقي استحباب صيام هذا اليوم، هذا صيام هذا اليوم العظيم. وأما الحالة الرابعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم في آخر حياته ألا يصوم هذا اليوم مفردا وأن يضم إليه يوما آخر مخالفة لليهود، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما صام النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان العام القابل إن شاء الله صمنا التاسع، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع من هذا الشهر، وهو يقال له تاسوعا. فصام أو هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يضم إلى العاشر التاسع، وهذه هي أفضل المراتب لصيام عاشوراء، أن يصوم الصائم اليوم التاسع واليوم العاشر. من أجل ماذا عباد الله؟ يخالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى في ذلك، فالله الله عباد الله الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الناس عباد الله، أما فضل صوم هذا اليوم العظيم، فهو في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية، أي ذنوب السنة الماضية، والمقصود بذلك تكفير الصغائر، فأما الكبائر فتحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل كما جاء مقيدا في بعض الأحاديث. فإذا هذا هو الفضل يا عباد الله، فلا يكن العبد من المحرومين من صيام هذا اليوم العظيم لتكفير ذنوبه وصغائر ذنوبه. فنعم عباد الله، أيها الناس، ضل في هذا اليوم طائفتان، الطائفة الأولى إنهم الرافضة، فالرافضة مع هذا اليوم العظيم ألا وهو يوم عاشوراء عندهم عجائب وغرائب. إن هذا اليوم يا عباد الله قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، استشهد في هذا اليوم وهو يوم عاشوراء الحسين بن علي، قتله الرافضة ظلما وعدوانا، خدعوه ومكروا به ودعوه إلى الكوفة وراسلوه على أنهم سيناصرونه ويكونون معه، ولكنهم أهل غدر وخيانة، هذا هو معروف في تاريخهم، أهل الغدر والخيانة والكذب. فمكروا وغدروا بالحسين بن علي رضي الله عنه فقتلوه، وبعد قتله اتخذوا هذا اليوم معتما، فصار هذا اليوم عندهم يوم معتم ويوم حزن وتفجع ونياحة، نعم ونياحة وغير ذلك مما لا يقره هذا الشرع العظيم وهذا الدين الحنيف. فنعم عباد الله، فربنا سبحانه وتعالى أكرم الحسين بالشهادة في سبيل الله عز وجل، أكرمه وأناله الشهادة، وقتله يعتبر مصيبة من المصائب، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أمام المصائب بالاسترجاع، لا بالجزع والتسخط ولا بالنياحة والتفجع. قال الله سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء القوم الصم البكم العمي الذين لا يعقلون جعلوا هذا اليوم يوم معتم ويفعلون فيه تلك الحسينيات ويعذبون فيه أنفسهم ويضربونها بالسلاسل والحديد وتسيل فيه دماؤهم، يزعمون أن هذه الدماء التي تسيل منهم وتخرج من أجسادهم إنها تكفيرا لدم الحسين، لأنهم يعلمون ويعرفون أنهم هم الذين قتلوه وهم الذين غدروا به. جاء في صحيح الإمام البخاري من طريق ابن أبي نعم قال: شهدت عبد الله بن عمر وجاءه رجل يسأله أيام الحج عن الجمع عن دم البعوض، أي لو أن حاجا قتل بعوضة فماذا عليه؟ فقال له عبد الله بن عمر: من أين أنت؟ قال: من أهل العراق. من أهل العراق؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: انظروا إلى هذا الرجل، انظروا إلى هذا الرجل يسأل عن دم المعوذ وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنه. هكذا عباد الله، هكذا يفعل الرافضة في هذا اليوم يوم عاشوراء، ولا يصومون بل يحذرون من صومه، وصومه عندهم يعتبر من البدع والمحدثات، وهذه الأمور التي تصدر منهم وهذه الأفعال التي جاء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها يفعلونها ويزاولونها. أما الطائفة الثانية فهم النواصب أو بعض الجهال، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: بعض النواصب الذين ينصبون العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قابلوا الباطل بالباطل والبدعة بالبدعة، فجعلوا هذا اليوم يوم فرح ويوم سرور ويوم عيد، يتوسعون فيه في المآكل والمشارب ويلبسون فيه الجديد، ونعم ويخضبون فيه ما يخضبون، وهذا كله ليس له أصل عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحرموا أيضا صيام هذا اليوم، إنهم يريدون أن يقابلوا ما يفعله الرافضة، ولكن كما سمعتم قابلوا الباطل بالباطل والبدعة بالبدعة، فلا يكون هذا اليوم يوم معتم ولا نياحة وتفجع وتسخط، ولا يكون هذا اليوم يوم فرح ولا سرور ولا توسع في معكن ولا مشرب. وجاءت أحاديث كلها موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحث على التوسع في المعكر والمشرب واللباس في هذا اليوم ونحو ذلك، كلها أحاديث ليس لها خطام ولا زمام. فهدى الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أهل الحق والصواب في هذا اليوم، فحثوا على صيامه وصاموه واكتسبوا الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. لم يفعلوا كفعل الرافضة ولم يفعلوا كفعل النواصب أو بعض الجهال. فالله الله عباد الله، فلا نحرم خير هذا اليوم، فهو اليوم يوم الجمعة الآتي، اليوم الجمعة الآتي هو اليوم العاشر، ويوم الخميس هو يوم تاسوعة. فاحرص يا عبد الله على صيام هذين اليومين، يوم تاسوعة ويوم عاشوراء، تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم وتكتسب أجرا عظيما، فإنها فرصة من الله سبحانه وتعالى لك، فربما لا تعوض. ربما يأتي عليك هذا الشهر المبارك شهر محرم وقد وافتك المنية وقد صرت في عداد الموتى، فبادر يا عبد الله ما دمت حيا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.